ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فأني في القضية 27 ونشهد أنه لا طواف إلا ببيت الله ولا تقبيل عبادة إلا للحجر الأسود ولا شد رحال عبادة إلا للمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. هذه القضية تنص على أن هناك بعض العبادات خاصة كذلك يعني بالله تبارك وتعالى عبادات اختارها الله عز وجل لنفسه بمشاعر ومواصفات خاصة وأنه لا يجوز أن يصرف مثل هذه العبادة أو نوع هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. العبادة الأولى اللي هي الطواف. الطواف ركن من أركان العمرة وأركان الحج كما قال تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليصدوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا نص قرآني يبين فيه الله تبارك وتعالى أن الطواف بالبيت العتيق أن الله عز وجل أمر به إبراهيم وجاء به أيضا النبي محمد صلى الله عليه فطاف في حجته صلى الله عليه وسلم طواف القدوم وطاف كذلك طواف الإفاضة. وهذه الآية نفس في طواف الإفاضة لأنها جاءت بعد إنهاء السفث وإنهاء السفث إنما هو من هذا الحج اللي هو حلق الشعر كما فسره قرآن ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا خلاف بين يعني علماء الفقهاء المسلمين ان الطواف في العمره والطواف كذلك في الحج ركن من اركان الحج. ليس عندنا نص صريح في الحكمه من الطواف يعني ما الحكمة فيه ومعلوم أن يعني عامة العبادات إنما يقصد فيها التعبد بمعنى أنه يعني قد تغيب الحكمة فيها ولكن الحكمة في ما يأمر الله تبارك وتعالى به قربة إليه اللي هو من حقه الخالق سبحانه وتعالى إنما هو التعبد بمعنى يعني سمعت وأطعت. فالله تبارك وتعالى يأمرنا بما يشاء سبحانه وتعالى ليبتلي وليختبر يعني جارتنا واستماعنا لأمر الله تبارك وتعالى. فالطواف ليس هناك نص على الحكمة منه ولكن يعني قد استنبط كثير من العلماء الحكمة في الطواف بأنها يعني كناية وشعار وإظهار للذل والخضوع لله تبارك وتعالى. فالكعبة بنية نسبت إلى الله تبارك وتعالى فتسمى بيت الله فكأن من يطوف حول هذا البيت فكأنه يظهر احتياجه لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى وفقره لهذا الإله الغني سبحانه وتعالى فهو إظهار للفقر وللاحتياج احتياج العبد إلى الرب سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا يعني من أعظم عن العبادة كما جاء يعني أسلفنا في القضية السابقة في بيان حكمة السجود أن النبي يقول صلى الله عليه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه من الدعاء. فقرب العبد من ربه تبارك وتعالى للسجود قلنا أن السجود هو أعظم صورة تبين افتقار الإنسان إلى إلهه ومولاه وخالقه سبحانه وتعالى فهو وضع أشرف شيء فيه وهي الجبهة وضعها على الأرض أمام الله تبارك وتعالى بين يدي الله عز وجل، معلما بذلك أنه هو العبد الذليل الفقير الحقير إلى إلهي ومولاه سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيضا إنه بل هو ظاهر في الطواف، فالذي يطوف بيت الله تبارك وتعالى يظهر احتياجه وفقره إلى إلهه ومولاه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لتقديم الحجر الأسود فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه قبله في طوافه صلى الله عليه وسلم، في طوافه لعمرته التي أدخلها في الحج، وفي طوافه الحج كذلك بدأ بتقديم الحجر، وكذلك بعد أن صلى ركعتين الطواف قبل هذا الحجر. وقد ثبت في الصحيحين من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عند طوافه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فالحجر ثابت، تقبيل الحجر ثابت من فعل النبي صلى الله عليه، وهو جزء من يعني أجزاء الطواف، وثابت من فعل السلف الصالح رضي الله عليهم. وإن كانت طبعا الأثر هذا الذي يعني رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دليل على أن الصحابة ما سألوا يعني الحكمة ومن مشروعية هذه العبادة، يعني ما الحكمة من ذلك. ولذلك قال عمر: أنا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فبين أن الحكمة من تقليل الحجر إنما هو التعبد والاتباع للنبي صلى الله عليه. فبين أن الأمر لو كان راجع إليه وراجع لو أن الدين بالرأي وبالعقل ما قبله، يقول يعني أنست أن أقبله، وذلك أنه قد يعني يرى فيه الرأي أن فيه تشبيها بما يعمل بما يصنع المشركون عند أحجارهم وأمثلتهم وأصنامهم، أنهم كانوا يقبلون هذه الأصنام وهذه الأمثلة ويتمسحون بها. فيخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شأن الحجر يختلف عما كان عليه يعني أهل الجاهلية الوثنيون من تقليلهم للأحجار التي يعظمونها والأصنام التي يعظمونها، وأن هذا الحجر يختلف عما كان عليه الوثنيون، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع ذلك وبينه وفعله. ولذلك يقول عمر: ولولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن الغاية والحكمة يعني التي تنبط وتفهم من تقليد الحجر إنما هو يعني اتباع النبي صلى الله عليه واعتبار الله عز وجل لتعبدنا وطاعتنا وامتثالنا لأمره سبحانه وتعالى وطاعتنا لأمر رسوله صلى الله عليه. طبعا لا يعني يعني يغير هذا من قول النبي ما ثبت أن النبي يقول: الحجر الأسود من الله في الأرض وكان حجرا من الجنة، وأنه كان أبيض من الثلج، وأنه سودته خطايا بني آدم. كل هذا يعني لا يعكر على المعنى السابق الذي قلناه، وهو أن الأصل في تقليل الحجر إنما هو التعبد فقط، وذلك أنه يعني مع الاعتقاد بأن الحجر الأسود من الجنة وأنه أنزله الله تبارك وتعالى، فإن أحجار الجنة يعني لا تعبد ولا تقبل إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فلولا أن الله عز وجل أمر بهذا الأمر وفعله النبي صلى الله عليه، ما كان ينبغي لأحد أن يفعل ذلك. إذن المقصود من تقليل الحجر إنما هو يعني التعبد واتباع النبي صلى الله عليه. أما بالنسبة لشد الرحال فشد الرحال هو السفر، المقصود به السفر، والرحال هي ما يرحل على البعير يعني ما يعني يشد عليه ويوضع على ظهر البعير ابتغاء يعني المتاع الذي يوضع على ظهر البعير، وذلك أن المسافر يحتاج إلى زاد في طريقه، واستخدم هذا سواء حمل الإنسان الزاد أو لم يحمل الزاد يقال له أنه شد الرحال، معنى أنه سافر وجد في سفره وابتعد عن المكان يعني الذي هو فيه. السفر عمل وممكن ان يدخل في باب المباحات احيانا وفي باب الواجبات يعني العبادات احيانا اخرى. فضرب الارض ضرب في الارض من اجل امر مباح مباح كما قال الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه المشرف. وقال فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. وقال علم الله وقال في اخر سوره المزمل واخرين يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يعني ان الله عز وجل علم انه سيكون منكم هكذا اخرين يضربون في الارض يعني يسافرون فيها يبتغون من فضل الله اي بالتجاره. فالسفر في تجاره ونحوها مما هو مباح مباح هذا سفر مباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا وصولها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فبين النبي في هذا الحديث ان من هاجر سافر الى الله ورسوله فهذا امر يعني اما ان يكون واجب هجرة في بعض الاحيان او مستحب فهذا في بابه يعني وقع اجره على الله. وكذلك من سافر لامرأة ينكحها او تجارة مسيرها لمن يصيبها او امرأة ينكحها فالذي يقول فهجرته الى ما هاجر اليه يعني سفره بحسبه يعني انه ان كان مباحا فمباح وان كان سفر معصية فمعصية. فمن جد في طلع معصية فخطواته الى هذه المعصية محسوبة عليه. وكذلك من جد وطلب امرا مباحا سافر ليتزوج وسافر للتاجر فماذا لا شيء عليه لانه فعل مباحا. هذا السفر انه ليس بعبادة في سفر يكون عبادة وهو السفر بقصد القربة. السفر بقصد القربة هذا الذي يعني عنته هذه القضية هنا وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد الاقصى حديث صحيح. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يشد الرحال الا الى هذه المساجد الثلاثة فقط. بالطبع لا شك ان النبي يعني هنا صلوات الله وسلامه عليه لا تشد الرحال من اجل العبادة زيارة اماكن معينة لما فيها من الفضيلة ولما فيها من الخير ومن جهة الاجر. فبين انه لا يشد الرحال الا الى هذه المساجد الثلاثة فقط وذلك لما في هذه المساجد من اجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فان صلاة به تعدل مئة صلاة في مسجدي هذا. واخبر وقال صلاة في مسجد الاقصى على النصف من صلاة في مسجدي هذا. معنى هذا ان الصلاة في مسجد الاقصى بخمسمائة صلاة وفي مسجد النبي بألف واما في المسجد الحرام مسجد مكة في مئة الف صلاة. فللفضل الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المساجد امرنا صلى الله عليه وسلم امر استحباب هنا وارشد بان نشد الرحال الى ذلك طلبا لما في هذه المساجد من الاجر والمثوبة. اذا هذه ثلاثة يعني عبادات نصت عليها هذه القضية. الامر الاول الطواف ثم تقليل الحجر ثم شد الرحال. للاسف ان هذه العبادات الثلاث الثابتة بالقرآن بعدها وبالسنة وبذلك السنة الثالثة جاء للاسف من قاس عليها علما بان القياس في العبادات باطل لا قياس في العبادات بل العبادات الاصل فيها التحريم كما علمنا هذا مرارا وانه لا تجوز لا يجوز ذلك الا بنص وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. فيبين النبي ان اي عمل يراد به التقرب الى الله عز وجل ليس عليه امر الله ولا امر رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو مردود على صاحبه. فبالنسبه للطواف اخترع بعض جهله المسلمين وللأسف الطواف بالقبور كما يطاف ببيت الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا القياس داخل أولا بأنه قياس ولا قياس في العبادات. الأمر الثاني أنه لا يطاف شيء ببيت الله تبارك وتعالى، فبيت الله بيته له يعني مكانته، وهذه المكانة هي التي يعني كتبها الله تبارك وتعالى وضعها الله عز وجل. وأنا ونادي أن نطوف بصورة معينة، صورة عبادة معينة، يبدأ من مكان محدد وينتهي إلى مكان محدد، ويقال قول محدد في البدء وقول محدد في النهاية، ويصلى صلاة خاصة ويتطهر طهارة خاصة. فهذه عبادة لها مواصفاتها. فلا شك أن الطواف بالقبور هو شرك بالله تبارك وتعالى، وذلك لأنه صرف عبادة لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، صرفها لغير الله عز وجل. إما عند ناس اللي يقول لك لصاحب هذا القبر، معظما لصاحب هذا القبر، وشك أن هذا تعظيم، إما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نهدم القبور ولا نعليها من أجل الفتنة التي تكون فيها على هذا النحو، فتنة الناس في تعظيمها وفي تقديسها وفي إعطائها ما لا يجوز أن يعطى إلا لله تبارك وتعالى. كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أرسل أبا هواج الأسدي إلى اليمن فقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا صمتها. فأمره بأن لا يترك قبرا مشرفا أي عاليا عالي البناء إلا سواه بالأرض. وذلك أن فتنة الأولين، أول شرك وقع في الأرض، إنما هو قد كان يسوي القلوب، كما جاء في الصحيح عن البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس رجال صالحون بين آدم ونوح، فلما ماتوا بنوا لهم أنصابا وعبدوهم وتوصلوا بهم إلى الله تبارك وتعالى. فالفتنة الأولى التي وقعت في الأرض، فتنة الشرك الأولى، إنما كانت في القبور، في ود وسواع ويغوث ويعوق ونفس بأسماء رجال صالحين، وليست أسماء أصنام ابتداء، يعني ليس صنم ابتداء، وإنما أصبحت أنصابا على قبور عبدها الناس وقدسوها، إما عبدوها بدعاء أصحابها وتوصلهم به إلى الله عز وجل، وإما أنهم فعلوا بها ما فعل جهة المسلمين الآن بالقبور، أنهم طافوا بها كما يطاف ببيت الله تبارك وتعالى. وللأسف أنه ما زال هناك عدد كبير جدا من القبور المنسوبة، إما تكون منسوبة زورا إلى يعني أصحابها، كمثلا قبر الحسين في مصر، لا شك تاريخيا لم يعني يصل مصر من جسد الحسين الشريف شيء، ولكن الفاطميين بنوا هناك قبرا ونسبوه إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما، وما زال يطاف بقبره إلى الآن، وما زال يطاف بكثير من القبور الآن، تشبها بالطواف حول بيت الله تبارك وتعالى وكعبة الله عز وجل. ولا شك أن هذا الشرك واضح جلي وليس من الشرك الخفي. وأما التقبيل فإن التقبيل كذلك قد ثبت أنه عبادة بالنسبة للحجر، فذلك لا يقبل تقبيل عبادة لأي يعني جماد ولا نبات إلا ما جاء من الشارع. جاء التقبيل كأمر من أمور العادات، أن يقبل يعني الرجل ابنه أولاده، كما جاء في الحديث أن النبي كان يقبل بعض أبنائه فقال له: عير بن حسن الفزاري أو الأقرع بن خامس نسيان مني؟ قال له: والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني وما أنفعك أو كلمة نحو هذه إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ فتقبيل الأولاد والزوجات وتقبيل كذلك المسلم إذا جاء من سفر، كل هذا لا شك أنه أمر مشروع، وهو من الأمور العادية التي جاء الشرع بها وأقرها. أما بالنسبة لتقبيل العبادة، فتقبيل العبادة لا يكون إلا الحجر الأسود فقط. فمعنى هذا أنه من قبل جنازا بقصد التعبد والتقرب، كالذين يقبلون أرض القبر جملة العتبات المقدسة فيسلم إليها ويقبلها، أو يقبل الحديد الذي على الخدور أو جسم الخدور أو نحو هذا متعبدا لذلك، فلا شك أنه قد صرف عبادة من العبادات التي لا تجوز إلى الله تبارك وتعالى صرفها لغير الله عز وجل. ولا شك أن من صرف يعني عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله عز وجل. فتقليل الحجر الأسود عبادة، وهذا يعني لا يجوز إلا لما يعني أتى به النص، وقد عرفنا أن النص قد أتى في هذا. للأسف أن بعض أو كل الذين يجادلون عن تقديم القبور الآن ونحوها يستدلون لفعلتهم هذه بالإثم الشرعي، ونقول لهم ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على ما تفعليه وأن هذا يجوز؟ يقول لك أمر بالديار الديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فيستدلون يعني لفعلتهم هذه وروايتهم هذه بدليلين لطيف الملوح الذي يتغنى في ليلى، فيقول انا امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار. يقول اذا كان هذا الذي قد عشق ليلى يروح يقبل جدران بيتها، يقول ما يعني ليس القصد هو الجدار وانما حب من سكن الديار، انا حب ليلى الذي جعلني اقبل جدران بيتها. فيقول لك نحن ايلى بان نحن عندما نقبل هذه الاحجار وهذه القبور لا نقصد هذا الحجر فقط، وإنما نقصد صاحبها، إما صاحب القبر اللي هو الموجود فيها، وإما نقصد التقرب لذلك إلى الله تبارك وتعالى. أشك أن هذا استدلال ليس في محله، فالشريعة لا تثبت بقول أمر القيس ولا بقيس قيس المليح ولا تثبت بهذا الشعر. الشريعة والعبادات تثبت بقال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عليهم، هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم العلم وهم الذين يعني يتبعون. اما الشعراء او هم الشعر هذه لا تتبع ولا تكون دليلا على عبادة من هذه العبادات العظيمة التي شرعها الله تبارك وتعالى من فعل نبيه صلوات الله والسلام عليه. واما شد الرحال فكما بينا للأسف ايضا ان شد الرحال الى هذه المشاهد الى هذه المساجد التي يعني بين النبي ما فيها من الاجر والمثيبة قد جاء من قاسة كثيرا من القبور وكثيرا من المشاهد المزعومة على شد الرحال الى المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بل جاء من يدعي في مشاهده هذه في قبر فلان وقبر فلان ان من شد الرحال اليه ان من زاره كان له كذا وكذا حجة وكان له كذا وكذا عمرة. بل كثير منهم جعل يعني زيارة هذه الأماكن أفضل من زيارة بيت الله تبارك وتعالى وحج بيت الله عز وجل. ولا شك أن شد الرحال الذي يفعله كثير من جهلة المسلمين يشدون الرحال ويمكثون الشهر والشهرين في سبيل زيارة قبر من القبور، شاهدت بعيني كيف ينفر المصريين من يعني من أماكن شتى الهبيل إلى مند السيد شهر كامل يسيرون وشهر ويرجعون ويأخذون معهم مثل ما يعني مثل ما يفعل الحج تماما، فيسوقون الهدي الذبائح يسوقونها أمامهم الأبقار والأغنام يسوقونها كما يساق الهدي ويذبحون ويعكفون على القبر هناك ويتجمعون في عيد سنوي يبلغ أحيانا عدد الذين يحجون إلى قبر صدر بدوي 7 ملايين شخص سنويا، وكان في قبل هذه الأزمان أكثر من هذا بكثير. أقول للأسف أنه قد جعل كثير من هذه القبور جعلت يعني أعطيت حكم مسجد المسجد الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى، حرمه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ومسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه الذي حرمه وشرفه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسجد الأقصى الذي باركه الأنبياء قبل النبي وباركه النبي صلى الله عليه وسلم بنصره وصلاته فيه صلوات الله وسلامه عليه. جعلوا هذه القبور لهؤلاء الذين لا يعرف لهم حتى نصر صحيح ولا دين صحيح جعلوا هذه القبور جعلوها يعني في حكم هذه المساجد التي شرفها الله تبارك وتعالى بما شرفها. لا شك ان شد الرحال لقصد التقرب على هذا النحو شد الرحال مجرد شد الرحال مما بقصد هذا التعبد عند هذه القبور لا شك انه عبادة لهؤلاء وهي عبادة غير مشروعة. ونقول انه من عبد غير الله تبارك وتعالى من صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد اشرك لله عز وجل. اقرأ عليكم بعض الكلمات الطيبة التي كتبها الامام ابن تيمية رحمه الله في قضية شد الرحال. يقول في فتاواه رضي الله عنه وأصل هذا الكذب هو الضلال والاتباع والشك، فإن الضلال ظنوا أن شد الرحال إلى هذه المشاهد والصلاة عندها والدعاء والنذر لها وتقديرها واستلامها وغير ذلك من أعمال البر والدين، يعني ظنوا أن هذا من أعمال البر والدين. يقول ابن تيمية حتى رأيت كتابا كبيرا قد صنفه بعض أئمة الرافضة محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد شيخ الملقب بالمرتضى وابن جعفر الطوسي سماه أي سمى هذا الكتاب الحج إلى زيارة المشاهد. ذكر فيه من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وزيارة هذه المشاهد والحج إليها ما لم يذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام. يقول ابن تيمية وعامة ما ذكره من أوضح الكذب وأبين البهتان حتى إني رأيت في ذلك من الكذب والبهتان أكثر مما رأيته من الكذب في كثير من كتب اليهود والنصارى، يعني من الكذب عند هؤلاء أكثر من الكذب في اليهود والنصارى الذين جعلهم الله عز وجل من المغضوب عليهم والضالين. يقول وهذا إنما ابتدعه وافتراه في الأصل قوم من المنافقين والزنادقة ليصدوا به الناس عن سبيل الله ويفسروا عليهم دين الإسلام، وابتدعوا لهم أصل الشرك المضاد لإخلاص الدين لله كما ذكره ابن عباس وغيره من السلف في قوله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قالوا هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وبسطه وبينه في أول كتابه في قصص الأنبياء وغيرها. يقول ابن تيمية لهذا صنف طائفة من الفلاسفة السابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه، يعني حتى يعارضون الله يجعل يبدل الناس ما تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى عين الله عز وجل تصرفهم عنها إلى هذه القبور ليعظمها. يقول لهذا صنف طائفة من الفلاسفة الصابئين المشركين في تقرير هذا الشرك ما صنفوه، واتفقوا هم والقرامطة الباطنية على المحادة لله ورسوله حتى فتنوا أمما كثيرة وصدوهم عن دين الله. وأقل ما صار شعارا لهم، يعني أقل شر من هذا، أقل ما صار شعارا لهم تعطيل المساجد وتعظيم المشاهد. عطلت المساجد وعظمت هذه المشاهد فإنهم يأتون من تعظيم المشاهد وحجها والإشراف بها ما لم يأمر الله به ولا رسوله ولا أحد من أئمة الدين، بل نهى الله عنه ورسوله عباده المؤمنين. وأما المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيخربونها، أي بصرف الناس عنها، فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة. وهذا السيد البدوي مثلا لم يثبت عنه بطاطا أنه صلى جماعة أو صلى جمعة، ومع ذلك يحج الناس الى قبره على هذا النحو. فتارة لا يصلون جمعة ولا جماعة بناء على ما اصلوه من شعب النفاق، وهو ان الصلاة لا تصح الا خلف معصوم من نحو ذلك من ضلالاته. واول من ابتدع القول بالعصمة لعلي وبالنص عليه في الخلافة هو رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا فاظهر الاسلام واراد فساد دين الاسلام كما افسد بولس دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قتل هذا لما بلغه أنه يسب أبا بكر وعمر حتى هرب منه. كما أن عليا حرق الغالية الذين ادعوا فيه الإلهية، وقال في المفضلة كان الذين يفضلونه عن أبي بكر الصديق عمر قال لا أوتى بأحد مفضل على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الجلد المفتري، إنه هو ثمين جلدان. فهؤلاء الضالون المفترون اتباع الزنادقة المنافقون يعطلون شعار الاسلام وقيام عمومه اللي هو الصلاة واعظمهم سنن الهدى التي سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الافك والبهتان، فلا يصلون جمعة ولا جماعة. ومن يعتقد هذا فقد يسوي بين المشاهد والمساجد حتى يجعل العبادة كالصلاة والدعاء والقراءة والذكر وغير ذلك مشروعا عند المقابر كما هو مشروعا في المساجد، وربما فضل بحاله او بقاله، لان بحاله يكون مجتهد جدا عند القبر اكثر من اجتهاد في المسجد، او بمقاله او بكلامه، وربما فضل بحاله او بقاله العبادة عند القبور والمشاهد على العبادة في بيوت الله التي هي المساجد، حتى تجد احدهم اذا اراد الاجتهاد في الدعاء والتوبة ونحو ذلك قصد قبر من يعظمه، عند القبر يروح يتوب فشيخه او غير شيخه، فيجتهد عنده في الدعاء والتضرع والخشوع والرقة ما لا يفعله مثله في المساجد اللي هي التي يعني كان ينبغي ان يخشع فيها لله عز وجل. ولا في الاسحار عندما يقترب الله تبارك وتعالى من عباده، كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين، ينزل ربنا كل ليله ثلث الليل الاخر الى السماء الدنيا. ولا في سجوده لله الواحد القهار. وقد آل الامر لكثير من جهالهم ان صاروا يدعون الموتى ويستغيثون بهم كما تستغيث النصارى بالمسيح وامه، كما تستغيث النصارى صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا يهتم بما أمر الله به من الصلاة والسلام على رسوله حيث كان، ومن طاعة أمره واتباع سنته وتعزيره وتوقيره، وهو أن يكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. يعني هذا هو واجب المسلم نحو النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يعزره وأن يقصره وأن يحبه أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، ويطيعه، بل ان يكون احب اليه من نفسه، بل يقصر، اي هؤلاء الجهلة، بل يقصر من زيارة قبره او قبر غيره ما لم يأمر به الله ورسوله ولا فعله اصحابه ولا استحسنه عمة الدين، وهو شد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان مقصوده بالحج من زيارة قبره اكثر من مقصوده بالحج، وربما سوى بين القصدين، قصد زيارة القبر وحج بيت الله، وكل هذا ضلال عن الدين باتفاق المسلمين. بل نفس السفر لزيارة قبر من القبور، قبر نبي او غيره، منهي عنه عند جمهور العلماء، حتى انهم لا يجوزون قصد الصلاة فيه، بمعنى على انه سفر معصية، لقوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا، وهو اعلم الناس بمثل هذه المسألة. وكل حديث يروى في زيارة القبر فهو ضعيف بل موضوع، بل قد كره مالك وغيره من أئمة المدينة ان يقول القائل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانما المسنون، يعني الذي سنه النبي، وانما المسنون السلام عليه اذا اتى قبره صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة والتابعون يفعلون اذا اتوا قبره، كما هو مذكور في غير هذا الموضع. ومن ذلك ومما شرعه هؤلاء ايضا، ومن ذلك الطواف بغير الكعبة، وقد اتفق المسلمون على انه لا يشرع الطواف الا بالبيت المعمور، يقصد البيت المعمور اللي هو بيت مكة يعني، فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس، يعني قد رأيت بعيني يعني الناس يطوفون حولها، ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالقبة التي في جبل عرفات، ولا غير ذلك. وكذلك اتفق المسلمون على انه لا يشرع الاستلام ولا التقبيل الا للركنين اليمانيين، فالحجر الاسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم، يعني فقط باليد، وقد قيل انه يقبل وهو ضعيف. واما غير ذلك فلا يشرع استلامه ولا تقبيله، كجوانب البيت والركنين الشاميين ومقام ابراهيم والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور الانبياء والصالحين. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي روايه لمسلم: لعن الله اليهود والنصارى
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة وابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الموت يعني قفق يطرح خميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك اي وهو في يعني اواخر يعني ساعات حياته صلى الله عليه وسلم قال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يعني يحذر النبي ان يسمع بقبره كما صنع اليهود والنصارى بقبور يعني الانبياء عندهم. وفي الصحيحين ايضا عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولولا ذلك ابرز قبره غير انه خشي ان اتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابي مرقد الغنوي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. رواه اهل السنن كابي داود والترمذي وابن ماجه وعلله بعضهم بانه روى مرسلا وصححه الحافظ. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مرضه ذكر له او ذكر له بعض نسائه انها رأت كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبة اتيا ارض الحبشة مهاجرتين فذكرت من حسنها وتصاوير فيها يعني تصف كل منهم الكنيسة التي رأتها في ارض الحبشة فرفع رأسه أي رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه اهل السنن كأبي داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ صحيح. وفي موطأ مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي سنن ابي داود عنه انه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر. هذا الكلام كله انتهى يعني من فتاوى جزء الرابع صفحة 517 الى 523. استفيد هذا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب.